بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وزاد فيه ابن ماجه: والبيع قائم بعينه. وكذلك أحمد في رواية: والسلعة كما هي. قال: وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال: هذا أخذت بكذا وكذا، وقال: هذا بعت بكذا وكذا. قال أبو عبيدة: أتي عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا، فأمر بالبايع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. كنا بدأنا الحديث في الكلام على هذا الباب في آخر الدرس الماضي، وهذا الموضوع وهو فيما إذا اختلف البائع والمشتري في مسألة، في مسألة السعر بعد أن عقد البيع. تبايع وادعى البائع أنه باع بكذا، وادعى المشتري أنه اشترى بكذا، يعني اختلف في سعر البيع، فإلى من يركن؟ وقول من يقدم؟ هذا موضوع الباب ومسألة الباب. أورد المصنف رحمه الله حديثا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء الحديث من روايات، وهذه الروايات مختلفة، ففي روايات منه أنهما إذا اختلفا فالقول قول البائع على سبيل الإطلاق، وفي بعض الروايات أنه يستحلف البائع وأن المشتري يخير، وفي بعض الروايات جاء الخبر مقيدا بما إذا كانت السلعة موجودة وقائمة، وفي بعض الروايات جاء فيها أن الخلاف إذا كان وقد استهلكت السلعة، يعني أتلفت استخدمت وهذه الاختلافات في الرواية إما أن يصار فيها إلى طريق الترجيح بأن نرجح بعض الروايات على بعض ونقوي بعضها دون بعض، وإلا فإننا نحكم باضطراب الرواية، لا سيما وأن هذا الحديث جاء بطرق تكلم أهل العلم فيها، لأنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يدرك أباه أو لم يسمع من أبيه، يعني أبوه توفي وهو صغير فلم يسمع من أبيه، ولذلك ساق المصنف هذا الحديث وتتبعه الإمام الشوكاني بأن الفقهاء أو بأن أهل العلم لم يأخذوا بحديث عبد الله بن عباس على سبيل الإطلاق، وإنما قيدوه بقيود، ومنهم من لم يأخذ بظاهر الخبر وأخذ بخلافه، لا سيما وأن هذا الحديث أعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ظاهره أنه يتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقد يكون البائع هو المدعي فعندئذ يلزمه البينة، وقد يكون المشتري هو المدعي فعندئذ تلزمه البينة، وإن لم يستطع إقامة البينة فيتوجه اليمين إلى من أنكر سواء كان بائعا أو كان مشتريا. ولذلك قالوا إن هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث البينة على المدعي، وحاولوا أن يجمعوا بينهما، وقالوا إن بينهما عموم وخصوص من وجه، وأن بينهما يعني إذا كان المدعي هو البائع فيتوافق الحديثان، لكن إذا كان العكس فعندئذ لا يتطابق الحديثان ويحتاج إلى الترجيح. ولهذا أورد المصنف رحمه الله الخلاف بين أهل العلم في هذا الحديث، وقال إن من أهل العلم من لم يحكم به ولم يأخذ به، ولعل السبب في ذلك عدم يعني سلامة إسناده، إذ وجد في هذا الإسناد من تكلم فيه. لكن يمكن العمل بهذا الحديث في حالة ما إذا توافرت القيود الموجودة في الرواية بأن اختلف في السعر وكانت السلعة قائمة يعني موجودة، وهذا القيد قد عمل به بعض أهل العلم وبعضهم ألغى مفهومه، فالذين عملوا به قالوا إذا كانت السلعة موجودة عندئذ فالقول قول البائع وعلى المشتري أو للمشتري الخيار، أما إذا تلفت السلعة ولم تكن موجودة بأن استخدمها المشتري وأتلفها ففي هذه الحال أيضا اختلف أهل العلم بما يحكمون، فقالوا نعمل بالحديث الآخر أو بالرواية الأخرى التي وردت في حديث عبد الله بن مسعود من رواية ابنه، وهو أنه يستحلف البائع، يعني لا يقبل قوله على سبيل الإطلاق وإنما يستحلف إلا إذا كانت عنده بينة، فعندئذ يطبق عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث كما رأينا إنه قد رواه الدارقطني ورواه ابن ماجه وأحمد والنسائي. يقول الحديث: روي عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف رحمه الله بعضها، وقد أخرجه أيضا الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة، يعني ابن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج، هذه علة. قال: وقد اختلف في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه، وهي علة أخرى، لأن كثير من أهل العلم قالوا أبو عبيدة عن أبيه مرسل. قال: ورواه من طريق أبي عبيدة أحمد والنسائي والدارقطني. قال: وقد صححه الحاكم وابن السكن. قال: ورواه أيضا الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، وفيه أيضا انقطاع، لأن عونا لم يدرك ابن مسعود. قال: ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جدي، يعني القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، يعني وإسماعيل متكلم في روايته، وأيضا أهل العلم يتكلمون في رواية عبد الرحمن عن أبيه. قال: ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس ابن محمد بن الأشعث ابن قيس عن أبيه عن جده، وأبوه قيس وجده محمد بن الأشعث، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وأخرجه أيضا من طريق محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، يعني عبد الرحمن عن ابن مسعود، لكن يقول: ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، فالرواية فيها أكثر من علة. قال: ورواه ابن ماجه والترمذي من طريق عون بن عبد الله أيضا عن ابن مسعود، وقد سبق أنه منقطع، لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود. قال البيهقي، يعني بعد أن ساق الروايات، قال: وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس ابن محمد بن الأشعث ابن قيس عن أبيه عن جده. وهنا نلاحظ أن قول البيهقي إن هذا أصح إسناد، وعلماء الحديث ينصون على أنهم إذا قالوا هذا أصح إسناد في الباب لا يعني أنه صحيح، لا يعنون بذلك الصحة الاصطلاحية، وإنما يريدون إنه أقوى إسناد، وإنه أرفع إسناد، وإنه أمتن إسناد، ومع ذلك فإنه لا يخلو من علة، لا يخلو أن يكون معلولا. ولذلك لا يفرح بقول المحدث هذا أصح إسناد، لأن قولهم أصح إسناد يعني بالنسبة لغيره من الأسانيد التي تكلم في بعضها. قال الحافظ: ورجاله ثقات، إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه. ورواية التراد اللي هي قوله إيه في القول قول البايع أو يتراد، إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينا في القول ما يقول صاحب السلعة أو يتراد. يقول: ورواية التراد رواها أيضا مالك بلاغا، ومعنى بلاغا يعني بدون سند، قال: بلغني أن فلانا قال كذا. البلاغات التي وصلها بعض أهل العلم ابن عبد البر هذه لا يلزم أن تكون موصولة من طريق مالك، فقد تكون موصولة من غير ذلك الطريق، ثم إن وصلها أيضا لا يلزم منه أن تكون صحيحة، فقد تكون موصولة لكن في الإسناد من هو متكلم فيه. قال: والترمذي، يعني رواها الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع. قال: ورواه أيضا الطبراني بلفظ البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا، يعني إذا لم يجعل لواحد منهما قولا، وإنما يرى أن البيع مردود إلا وأن لهما الخيار في إمضائه أو بيعه أو في إقراره أو إيه أو فسخه. قال الحافظ يعني ابن حجر: قال رواته ثقات، يعني هذه رواية الطبراني، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح، يعني الراوي له عن فضيل ابن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وما أظنه حفظه، يعني عبد الرحمن بن صالح، فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس فيها شيء موصول، والإمام الشافعي إمام في الحديث. قال: ورواه أيضا النسائي والبيهقي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن قيس في الإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما سلف. قال: وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي. قال: ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، يعني فيما أدخله من أحاديث رواها عن غير من غير طريق أبيه، والتي عرفها أهل العلم بزيادات مسند الإمام مسند عبد الله على أبيه. وهذا القول سبق أن مر بنا، وأن الإمام أحمد مسنده إذا أردنا أن ندرسه نجده عبارة عن ثلاثة كتب: أولا ما رواه أحمد ونقله عنه ابنه عبد الله، ثم إن عبد الله أضاف أحاديث بعضها يقول إنه وجدها في مسندي أو وجدها من حديث أبيه، لكنه ما تلقاها ضمن المسند، وبعضها يرويه عن أقران أبيه لا يرويها عن أبيه، وعرفت واشتهرت بزيادات عبد الله على المسند. وزيادة أخرى زادها أبو بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله عن أحمد، ولذلك كانت الزيادات يعني متعددة، بعضها عن عبد الله وبعضها عن أبي بكر القطيعي. وهذا المسند المطبوع نعم يشتمل على الزيادات، وينص فيها يقول: أبو بكر القطيعي حدثني فلان ولا يسمي أحمد عبد الله وإنما يذكر قرين عبد الله. وكذلك ما يزيده عبد الله يقول حدثني فلان مثل حدثني يحيى بن معين عن فلان عن فلان، وهذه إضافات ألحقت بالمسند. قال ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده بلفظ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا. قال ورواه من هذا الوجه الطبراني يعني في معجمه، والدارمي يعني في سننه. قال وقد انفرد بقوله والسلعة قائمة محمد بن أبي ليلى، ولا يحتج به كما عرفت لسوء حفظه. قال الخطابي إن هذه اللفظة، والخطابي إنما أورد ذلك في تفسير في شرحه لسنن أبي داود في كتابه المسمى بالمعالم معالم السنن. قال الخطابي إن هذه اللفظة يعني والسلعة قائمة لا تصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكرها من التغليب، يعني لأن غالبا في الغالب إذا تبايع واختلف أن تكون السلعة قائمة. أي لأنه من طريق محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف فلم تصح من طريق النقل. قال لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى في حجوركم، ومعنى في حجوركم هذا أورده الرب سبحانه وتعالى في بيان المحرمات، وأنه لا يجوز للرجل أن ينكح ربيبته. ولما كان الربائب غالبا ما يتربين في حجور أزواج الأب أزواج الأم أو في حجر زوج الأم، جاء التعبير بذلك وكأنه سيق من أجل التنفير، أي كيف تتزوجها وقد تربت في حجرك وكانت لك بمثابة البنت. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهذا القيد هل له مفهوم أو لا؟ الجمهور على أنه لا مفهوم له، وإن شذ بعض أهل العلم وجعل له مفهوما وقال إنه يجوز أن يتزوج الرجل بابنة زوجته إذا لم يكن قد رباها، يعني إذا ما كان قد رباها، مثل أن تكون تزوج بأمها وهي كبيرة. لكنه قول مردود مرجوح، وهذا القيد إنما خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يتزوج الأم يتولى تربية البنت وتكون في حجره أو في مذابة حجره. ولذلك قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولهذا قال هنا إن القيد وهو قوله والسلعة قائمة يعني لا مفهوم له مثل قولهم في حجوركم. قال ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف، وحكموا على الاثنين بحكم واحد وهو إما القول قول البائع وإما أن يتحالفا. قال وأبو وائل الراوي لقوله والبيع مستهلك كما في حديث الباب هو عبد الله بن بحير شيخ عبد الرزاق القاص، شيخ عبد الرزاق الصنعاني القاص. وصف القاص هذا وصف لعبد الله بن بحير وليس وصفا لعبد الرزاق. قال وثقه ابن معين، وقال ابن حبان يعني كأنه يضعفه، يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتج به. وليس هو المذكور عبد الله بن بحير بن، وليس هذا يعني وليس عبد الله بن بحير المذكور في هذا السند هو عبد الله بن بحير بن ريشان، فإنه يعني عبد الله بن بحير بن ريشان ثقة، والأول كما رأينا مختلف فيه، وثقه ابن معين وضعفه ابن حبان. ولماذا يعني نحن نفترض في أمثال هؤلاء الأئمة الخلط؟ الأصل أنهم اثنان، وعبد الله يحيى يعني توثيق يحيى أو تضعيف ابن حبان لا يعني اضطراب أحد الاثنين، لأن كل واحد منهم اطلع على شيء. لكن هنا عندما نطبق قاعدة الجرح والتعديل نقول إنه مختلف فيه، وهنا ننظر لمن جرح إن كان قد فسر تجريحه فيقدم على إيه؟ على من وثق. الأصل أن يعني لو كان يحيى بن معين أخطأ في شخصية عبد الله بن بحير ووثق عبد الله بن بحير وهو يريد به ابن ريشان لنبه العلماء إلى ذلك، لكن كونهم يريدون الرأيين قول الموثق وقول المجرح ما عندنا قرينة تجعلنا يعني نوهم من وثق من أجل تجريح من جرح، بل الأصل أنه يرد أن الإمام يكون له قول وغيره يخالفه، لأن مسألة التوثيق والتجريح مسألة نسبية، إذا تحالف كل يحلف، لأن المفاعلة تدل على أن كل واحد منهما إيه؟ في الأخير الكلمة يرد البيع، إذا تحالف يبطل البيع، لأن كل واحد منهما يكذب صاحبه، وكل واحد منهما لا يصدق صاحبه، ولذلك قال يحلفان ويترادا. أما إذا حلف أحدهما والآخر ترك له البيع، أو خير أحدهما الآخر فاختار، عندئذ يتغير الحكم. قال وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور. وأما قوله فيه تحالفا، قال الحافظ لم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم، والقول قول البائع أو يترادان، وهذا أيضا يعتبر نكارة في الرواية، مخالفة في الرواية. يعني الحافظ أو الإمام الشوكاني هنا يذكر العلل الواردة على هذا الحديث، وأن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المضطربة ومن الأحاديث ذات العلل الكثيرة. قال ابن عبد البر إن هذا الحديث منقطع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه. قال وأعله ابن حزم بالانقطاع، وتابعه يعني تابع ابن حزم عبد الحق يعني الأشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى. قال وأعله هو ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده. وقال الخطابي هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلا، وإن كان في إسناده مقال، كما اصطلحوا على قبول لا وصية لوارث، يعني على العمل بحديث لا وصية لوارث مع أنه متكلم في سنده وإسناده فيه ما فيه، انتهى يعني كلام الخطابي، كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث وإن كان ذا علة إلا أن الفقهاء عملوا به. بعد ذلك كله يقول لنا الإمام الشوكاني مبينا مفصلا لما يشمله من معاني. إذن خلاصة ما انتهينا إليه أن هذا الحديث فيه مقال، وأن هذا الحديث متكلم فيه، وأن هذا الحديث يعني بعض أهل العلم عمل به وبعضهم رده. نعم، هنا نلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله قال إن هذا يدل على أن لهذا الحديث أصلا، ولم يقل إنه يرتقي بمجموع طرقه إلى إيه؟ إلى الحسن، وإن كان قد حسنه البيهقي وصححه الحاكم، لكن احنا عندنا العلل وهي الانقطاع. لو كانت العلل هي سوء ضبط في الراوي نقول ان هذه المتابعات تقوي الخبر، لكن الاشكال الانقطاع، وهذا الانقطاع ما عندنا ما يدل على وصله، ولذلك تبقى العلة ظاهرة والحديث يبقى منقطعا. واضح؟ ها؟ الحاكم يصحح كثيرا ما يصحح وهو متساهل في التصحيح، وربما لم يتنبه لأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيهما، وحمل ذلك على الاتصال، وهو عند الجمهور منقطع. ولا شك إن من حفظ حج على من لم يحفظ. ها؟ لو كان أقره لذكر يعني العلماء أو خاصة الإمام الشوكاني حريص على ذلك، وكونه يشير إلى أن عبد الرحمن وأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيهما، يعني هذا مشهور معروف عند علماء. وعلى كل هنا هو لم ينقل كلام الذهبي، لكن الغالب والظاهر والله أعلم أن الذهبي لم يقر الحاكم عليه. ها؟ الجمهور على أن هذا الحديث منقطع، والحديث المنقطع ضعيف، ولذلك يقول هنا إن الفقهاء مترددون، كما رأينا قول الخطابي إن الفقهاء أخذوا بهذا الحديث مثل ما أخذوا بحديث لا وصية لوارث، مع أن الحديثين متكلم فيهما. وقال غاية ما قال فيه إن هذا الحديث بطرقه يدل على أن له أصلا، فلو كانت علته منجبرة لارتقى من درجة الضعف إلى درجة إيه؟ إلى درجة الحسن أو الصحة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله البيعان أي البائع والمشتري كما تقدم في باب الخيار، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم، يعني إذا اختلف البيعان البائع والمشتري اختلف فيما، يقول هو لم يحدد لنا محل الاختلاف، مما يدل على أن الحكم عام في كل اختلاف بين البائع والمشتري. قال وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني، ويريد في قوله في علم المعاني يعني في علم البلاغة، لأن المعاني والبديع البلاغة تتكون من ثلاثة علوم: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. فهو فعلم البيان علم المعاني بعض علم البلاغة. قال على ما تقدم على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة. قال والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم. ليش لا ينافي هذا العموم؟ لأنه اعتبره من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم، لا على أنه مخصص للعام. هذا ما أراد قوله. قال والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف. قوله صاحب السلعة، قال هو البائع كما وقع في التصريح به في سائر الروايات، فلا وجه لما روى أو لما روي عن البعض أن رب السلعة في الحال هو المشتري، يعني بعد البيع حيث إنه تملكها، فقالوا إن المراد برب السلعة يعني المشتري، وإنما الشارع يقرر الواقع قبل عقد البيع، ولذلك فسر رب السلعة بأنه البائع. قال وقد استدل بالحديث من قال إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد، ولكن مع يمينه، يعني يقبل قوله بعد إيه؟ بعد اليمين، كما وقع في الرواية الآخرة. وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد، ومعنى على التراد يعني على رد البيع، فإن اتفق على الرد لا يحتاج إلى اليمين، وإنما يحتاج إلى اليمين إذا اختلف في الرد وأصر مثلا المشتري على أخذ السلعة وأصر البائع على البيع، لأنه قد يكون الاختلاف في مصلحة البائع، وأن المشتري يريد أن يرد السلعة، ففي هذه الحال يقبل قوله مع اليمين، يقبل قوله مع اليمين. هذا ما قصده بقوله وقد استدل بالحديث من قال إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد، ولكن مع يمينه، كما وقع في الرواية الآخرة. وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد، فإن تراضيا على ذلك يعني على التراض جاز بلا خلاف، أي رد البيع باتفاق بين أهل العلم ولا يحتاجون إلى إقسام اليمين، فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع. والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه، يعني كما أشار إلى هذه المسألة عند الكلام على مسألة والبيع قائم، هل هو قيد له مفهوم أو قيد لا مفهوم له خرج مخرج الغالي. قال والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج، والتردد مع التلف ممكن، والتردد هكذا عندنا مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيم. عندكم التراد ليش أحسن؟ يعني التراد بمعنى الرجوع، والتراد. ها يقول: إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم. وقوله في جميع صور الاختلاف قيد له مفهوم، يعني إن بعضهم ذهب إلى العمل به في بعض الصور دون بعض. بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا على حسب ما هو مبسوط في الفروع، يعني في كتب الفقه. ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض، يعني بعض الفقهاء عمل بظاهر الخبر في بعض الصور ولم يعمل بظاهر الخبر في بعض الصور. هناك صور متفق عليها وهناك صور مختلف فيها، مما يدل على أن العمل بهذا الحديث كان محل نزاع بين أهل العلم. قال: وسبب الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث القول قول البائع، لأنه جعل الحكم للبائع، خصوصا مع الروايات التي لم تلزمه باليمين، وكذلك مع الروايات التي ألزمته باليمين، إذ كيف يكون القول قوله ويلزم باليمين مع أنه لم ينكر؟ وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر تقتضي أن حلف اليمين إنما يلزم المنكر، والبائع قد يكون في بعض الصور منكرا وقد يكون المشتري في بعض الصور عليه وسلم: البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعي على المدعى عليه والبينة على المدعي، من غير فرق بين أن يكون أحدهما بايعا والآخر مشتريا أو لا. قال: وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيا أو مدعا عليه، فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق، وهي حيث يكون البائع مدعيا، فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجية. وإذا كان هذا الحديث كما رأينا لم يثبت سنده فهو لا يقاوم حديث البينة على المدعي. وحديث إن اليمين على المدعى عليه عزاه المصنف في كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم. قال: وهو أيضا في صحيح البخاري في الرهن. وكأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن حديث البينة حديث صحيح أصح من حديث الباب. أورده البخاري في موضعين: في باب الرهن وفي باب اليمين على المدعى عليه، وفي تفسير آل عمران، يعني في ثلاثة مواضع. قال: وأخرجه الطبراني بلفظ: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: وأخرجه الإسماعيلي بلفظ: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. وهذا كتاب الإسماعيلي كما عرفنا مستخرج على على الصحيح، على صحيح الإمام البخاري. وما يذكره أهل العلم من فوائد الاستخراج أنه يأتي بألفاظ جديدة، ينوع في الألفاظ، يأتي بألفاظ جديدة، هذه الألفاظ قد تدلنا على معنى متنازع فيه. وأخرجه البيهقي بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ممن رام الترجيح بين الحديثين، لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان. عندكم ممن رام العبارة كأنها يعني مضطربة، ولعل صوابها وهذه الألفاظ كلها من حديث ابن عباس كلام يعني انتهى، ثم استأنف قائلا فمن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان، ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو الايه المتعين، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. إيش تقول عندك إسماعيل؟ عندك ممن ولا فمن؟ ها؟ ممن. طيب خلاص مدام ممن ممن. ثم قال رحمه الله كتاب السلم. رام يعني قصد، فمن رام يعني فمن أراد أن يرجح بين الحديثين يقول الطريق واضحة، الطريق واضحة، لأن حديث الباب متكلم فيه وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث صحيح، لا يقوى الحديث الآخر على مواجهته، ولذلك يترجح عليه. وكذلك في قوله ومن أراد أو رأى الجمع بينهما فهذا أمر يعني ممكن، لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهم. أي هذه ألفاظ مختلفة، يعني الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، لأنه كله يقصد أن المدعي هو الذي عليه البين، يقيم البينة بالشهادة وبالقرائن، وأن المنكر أو أن المدعى عليه هو الذي يطلب منه اليمين إذا أنكر. هذه قضية وهذا أصل من أصول القضاء. نعم إيه. القصد في وجه الجمع هنا أنه يمكن الجمع، لأن الحديثين بينهما عموم وخصوص، فيه أشياء يتفقان عليها وأشياء إيه؟ لأن قوله فالقول قول البائع دليل على أن البائع قوله هو المقبول، يعني إذا اقترن بالبينة، وإذا أنكر المدعى عليه وهو المشتري فيلزمه اليمين، وهذا قوله وإلا ترادى، يعني يلزمه اليمين، يحلف يمينا، فعندئذ يتطابق هذا الحديث مع قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا قلنا إن القول قول البائع مع يمينه هذا يتعارض مع ظاهر الحديث، حديث البينة على المدعي، فعندئذ نلجأ إلى الترجيح ونقول إن حديث البينة على المدعي أرجح من حديث الباب، وهو إذا اختلف البيعان، إما أنهما يعني يكون بينهما الخيار فيختار أحدهما إمضاء البيع ويقره الآخر، أو يختار أحدهما فسخ البيع ويقره الآخر، فعندئذ يتراضيان، وإذا تراضيا لم يصل إلى درجة القضاء حتى يطبق عليهما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا وجه الجمع بين الروايتين، وإذا لم يمكن الجمع بينهما يلجأ إلى الترجيح. نعم، هو الأصل لا، إذا قلنا لا ما يصح، لأنه إذا كانت الدعوة من المشتري طلب منه البينة، لأنه إذا جينا نطبق حديث البينة على المدعي، نحن قلنا المدعي منهما سواء كان بائعا أو كان مشتريا، ففي هذه الحال يطلب منه البينة، والمنكر هو الذي يطلب منه اليمين، ولا يطلب منه من البائع اليمين لمجرد كونه بائعا، وإنما يطلب منه اليمين لكونه مدعا عليه. واضح؟ ثم قال رحمه الله: كتاب السلم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: الحديث رواه الجماعة. يقول الإمام المجد بن تيمية: وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حال العقد، وهو أصل، وهو حجة في السلم في منقطع أو في منقطع الجنس حال العقد. هذا الباب، باب السلم، يعده العلماء بابا مستقلا في باب البيوع، وبعض أهل العلم يرى أنه شرع وفق قواعد الشرع، لأن الناس تتبايع، والبيوع أنواع، منها أن تبيع ذهبا بذهب، وهذا الذي يسمى بالصرف، أو ذهب بفضة، وإما أن تبيع سلعة بسلعة، وهذا الذي يسمى بالمقايضة، وإما أن تبيع وتدفع السلعة وتنتظر رأس المال، وهذا الذي يسمى بالقرض، وإما أن تدفع المال مقدما وتأخذ السلعة متأخرة، وهذا الذي يسمونه بالسلم. وأهل الحجاز يقولون فيه سلما، وأهل العراق يسمونه سلفا، يعني يقال فيه السلم ويقال فيه السلف. وبعض أهل العلم يرى أن بيع السلم أو بيع السلف الأصل أنه لا يجوز، يعني لو طبقنا عليه القواعد، قواعد الشرع في العقود، نرى أنه لا يجوز، وإنما رخص فيه من باب الارتفاق ومن باب التيسير على الناس ومن باب التسهيل، لأن الرجل الذي يسلم في السلعة هو مالك لها قوة، وستكون بين يديه بعد حين، لكنه يحتاج إلى المال، مثلا مزارع وفلاح يريد أن يزرع قمحا أو ذرة أو أرز أو شعير، إلا أن إمكاناته في الزراعة يعني قد تقصر به، ولا يستطيع أن يوفر احتياجات الزراعة إلى أن يحصد، وربما لجأ إلى الناس يستلف منهم مالا، لكنهم يبيعونه بسعر عال، مثلا يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى بذور، يحتاج إلى عمال يساعدونه، فلو ذهب إلى الناس يستقرضهم قد لا يجد المال الذي يقرضونه أو الذي يستقرضه، فرخص له الشارع في أن يبيع المحصول مقدما، يبيع المحصول مقدما لشخص، ومتى حصده سلمه. من هنا كان الارتفاق. أيضا هذا النوع من البيع فيه مصلحة للمشتري، لأن في الغالب من يدفع الثمن مقدما تباع له السلعة بأرخص ممن يشتريها بنقد في الحال، فلما كان أيضا في ذلك مصلحة للمشتري رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأن الأصل أنه إيه؟ ليس بجائز. وهذا النوع من البيوع كان الناس يتعاملون به قبل الإسلام، لأن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مهاجرا، فوجد الناس يتبايعون يعني السلع ببيع السلم للسنة وللسنتين، يعني يشترون المحصول لسنة أو يشترونه لسنتين، فأقرهم على ذلك، لكنه اشترط أنه ينبغي للمتعاقدين أن يضع من الشروط ما يضمن كل إنسان به حقه، حيث يتحدد كمية المحصول ويتحدد نوع المحصول بأن يوصف وصفا يغني عن مشاهدته، ويتحدد أجل التسليم. ولذلك اختلف أهل العلم، لو قال أبيعك إلى الحصاد هل يصح ذلك ولا لابد أن يحدد أجلا معينا؟ منهم من يرى أن كلمة الحصاد عبارة مطاطة، تكون في أول الموسم، في وسط الموسم، في آخر الموسم، لاحتمال أن السلعة إذا كانت في تسليمها في أول الموسم سعرها يختلف عن السلعة فيما إذا كانت يعني تسلمها المشتري في آخر الموسم، لأن والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.